شيخنا بارك الله فيك، الآن ماذا يترتب على قدر الرجل لزوجته، أو يعني إذا كان ليس بنفس المكان عليه الطلاق من زوجته، ماذا يترتب على
هذا؟ إخواني، تسمع بعض الناس في بعض مشاكلهم يحدثونك مستفتين في مسائل الطلاق، فتريد أن تستفصل حتى تفهم الحادثة. أقول تسمع من بعض الناس في بعض مسائل الطلاق ويأتونك مستفتين، فتريد أن تفهم الحادثة، تفهم الأمور بشكل جيد، فتستفصل منهم، فتسمع، فتقول أن تسمع، طبعا تقول في نفسك، تقول يا مقلب العقول ثبت قلبي على ثبت عقلي على قلبك على دينك، لا تشعر لا عقل له، يعني الرجل العاقل مهما حصل يعني إن غضب يتكلم، لكن موضوع الطلاق موضوع ليس أمر بسهل، ليس أمرا سهلا، موضوع الطلاق ليس بأمر سهل. فالعاقل من الناس إن طلق يطلق طلاق شرعي، ما ليس على كل إثارة وكل عصبية وكل غضب يطلق، هذه مشكلة. فقول عليه الطلاق الذي يقوله الناس إن لم يقصدوا فيه الطلاق فهو يمين، إن لم يقصدوا فيه الطلاق فهو يمين، وإن قصدوا فيه الطلاق فالراجح أنه طلاق، ويحتاج إلى أن يراجع القائل المفتي حتى يفهم حيثيات ماذا قال وأن يسمع منه. وأنا دائما أنصح إخواني نصيحة حقيقة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، لا تسأل لغيرك عن الطلاق، لا تسأل، إياك أن تسأل لغيرك عن الطلاق ولو كان أعز الناس إليك، فإن سألت له عن الطلاق خنته وأوقعت المفتي في ربكة وتعبت وأتعبت. يقولون في قواعدهم الفقهية المفتي أسير المستفتي، يعني أنا أسير الفاضل بيسألني، فإذا تغير لفظ تغير شيء تغير حكم، المفتي أسير المستفتي. فمرات تجيك وأن تعلم بقرائن الأحوال أن هذه مسألة واحدة وتعطي أجوبة ثلاثة، وأنت تقول في نفسك اللهم الطف بي من ألسنتهم، كل واحد سأل عن سؤال وأنت أعطيت، كل واحد منهم سأل عن سؤال وأنت أعطيت ثلاثة أجوبة لثلاثة أسئلة، وهم في حقيقة أمرهم يسألون عن مسألة واحدة، هم كلهم يسألون عن مسألة واحدة. لذا مسائل الطلاق حقيقة ما ينبغي أن يستفتى فيها إلا صاحبها، إذا أنا لو أسأل عن مسألة في الطلاق لا أجيب إلا المطلق وليس كل مطلق، فإن كان الطلاق لا يقع يترك حتى يؤدب، يترك حتى يؤدب حتى يشعر ويحس أن الجواب يأخذه بصعوبة، فحينئذ يجد ما يردعه عن أن يتعجل في موضوع الطلاق. الناس اليوم كما يقولون علي بسوى وما بسوى بطلقوا، ومسألة الطلاق مسألة ليست سهلة، مسألة الطلاق مسألة ليست سهلة. ولذا الإنسان قبل أن يطلق ينبغي أن يتدبر، زوجة في البيت ليست أثاث احملها الأثاث ورمي برا وخلاص طلق طالق الزوجة، مش هيك الطلاق. الطلاق في شرعنا يكاد لا يقع، طلاق في شرعنا من نظر في شرعنا طلاق يكاد لا يقع. لو أراد رجل أن يتبع الشرع في الطلاق لا يقدر عليه اليوم إلا من أراد الطلاق. طلاق في الشرع قسمان، سني وبدعي. السني أن تطلق زوجتك وهي طاهر ولم تكن قد مسستها أي جامعتها في ذاك الطهر، لو الواحد سأل نفسه أغلب أحواله مع زوجته، يا زوجته حائض يا زوجته طاهر ويكون جامعها في ذاك الطهر، أغلب أحوال الأزواج مع الزوجات. وبالتالي الزوج إذا بده يطلق، إذا كانت حائض بده ينتظر حتى تطهر، وإذا كان جامعها في ذاك الطهر بده ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق. طب هذا كم يحتاج إلى يعني حتى يقع الطلاق في الشرع؟ بعض الأحيان تحتاج تنتظر شهر، بعض الأحيان تحتاج تنتظر شهر لما تقولها، لما الشرع يأذن لك تقول أنت طالق. فموضوع الطلاق مش ولا طلقت خلاص طلقت يلا عنة عمل طلقت، مش هيك الطلاق. طيب طلقت المرأة، يمنع الشرع أن تخرج من بيتها حتى تنتهي عدتها، حتى تنتهي عدتها. شو عدتها؟ عدتها تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر، تحيض وتطهر ثلاث مرات. وفي هذه المدة هي زوجة، تتكشف على زوجها وتتجمل له وتتزين له، ومجرد ما الزوج يمسها بشهوة يقبلها بشهوة يجامعها انتهى الطلاق ورجعت زوجة. الطلاق متى يقع؟ عاد متى يقع الطلاق؟ نادر جدا. واحد يطلق زوجته بالطريقة التي ذكرناها ويصبر عليها ثلاثة مرات، ثلاث حيضات، ثم لما تلبس ثيابها من بعد غسلها الثالث الحيضة الثالثة بارتدائها لثيابها تصبح أجنبية. يعني لبست الثياب تطلع خلاص لا أجنبية، وهي تغتسل له يدخل عليها يقول أرجعتك. بعد لبس الثياب من الحيضة الثالثة بلبسها لثيابها صح أجنبية، يمنع مسها ويمنع الخلوة فيها تخرج لبيت أبيها خلاص انتهى الأمر. فموضوع الطلاق موضوع ليس بسهل. موضوع الطلاق نعم وارد في شرعنا الطلاق، لأن شرعنا يريدنا أن نكون نعيش مثالية، لكن مثالية لا تنفك أبدا عن كوننا بشرا لبشر. فقد يعصر الطلاق، قد تعصر الحياة وقد تصعب الحياة، لكن مع هذا الشرع قنن المرأة. الآن الطلاق شو الطلاق عند الناس؟ عندهم الطلاق امرأة مثل الله يعزكم كرسي، والله بجوز بعض الناس الكرسي أحسن، الكرسي أغلى في البيت من الزوجة، اضرب بها برا طالق خلاص طالق. مش هيك الطلاق. الطلاق له قوانين له قواعد. هالمرأة اللي دخلت في البيت بمراسم وطلب وجاهات ومناسف ومشارب إلها طلوع مراسم كمان. المرأة مثل ما دخلت بمراسم بدها ايش المرأة ايضا بدها تطلع بمراسم، ما تطلع هيك المرأة من البيت. اي نعم. فالطلاق في الشرع له حكمة غفل الناس عنه ولا حول ولا قوة الا بالله. هات يا ماهر. صلى الله عليه وسلم
في بعض الأماكن مكتوب عليها عاشت النبي صلى الله عليه وسلم،
عبارة قبيحة جدا ولا تجوز. العشق حب مع شهوة. العشق في العربية، العشق في العربية إن اقترن مع الحب شهوة يكون عشقا. يعني إذا الرجل يعشق المرأة لكن الرجل يحب الله يحب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعشق. العشق حب مع شهوة، ولذا لا يجوز أن يقول عاشق النبي يصلي عليه، لا يقال هذا. هذه عبارة صاحبها يريد الخير لكن هي ليست بصواب أبدا. هاتي حسام. بارك الله فيك. الطلاق البدعي من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. إن أوقعه الرجل فقال لزوجته وهي حائض طالق، ترى أغلب حالات الطلاق بالإحصائيات، أغلب حالات الطلاق بالإحصائيات تكون الزوجة حائض، لأن المرأة وهي حائض تشاكس والزوج بده يصبر على امرأته يحاض. لما؟ لأنها مريضة. المريض عقله مش معه. الآن المريض لما يمرض يكون إيش؟ عنده فعل زائد. إذا المريض الزوج العاقل يراعي زوجته وهي حائض مراعاة زائدة. يراعي زوجته وهي حائض أو وهي نفساء مراعاة زائدة لأنها مريضة بحق. رجل قال لزوجته وهي حائض، طلق زوجته وهي حائض أو طلقها في طهر قد جامعها فيه، هل يقع الطلاق؟ مذهب الأئمة الأربعة يقع مع الإثم. مذهب الأئمة الأربعة يقع مع الإثم، وهذا الذي أراه صوابا، يقع مع الإثم. عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض وكان صغيرا، أول زواجه، ما كان فقيها. ولذا لما أوصى عبد الله، لما أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ستة بالخلافة، قال عدد ستة، وقال إن اتفق أغلبكم على واحد فالحمد لله، فإن لم يتفق فابني عبد الله هو المرجح، هو اللي بيرجح يعني هذا وهذا. فقال له، فقالوا له لماذا لا يكون واحدا منهم؟ قال لا، لم ينسها له. قال عبد الله لم يحسن أن يطلق زوجته، كيف يكون ولي للمسلمين؟ لم يحسن أن يطلق زوجته. الشاهد أن الإمام البخاري في صحيحه علق عن ابن عمر بصيغة الجزم، أفقه الناس في مسألة الطلاق البدعي عبد الله بن عمر، أفقه الصحابة، وقعت معه ورعى النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه. فقال الإمام البخاري في صحيحه قال عبد الله أي بن عمر، أو قال سئل عبد الله بن عمر أحسب التطليقة؟ قال نعم حسب التطليقة. علق البخاري ذلك عن ابن عمر، سئل عبد الله أحسب التطليقة؟ قال نعم حسبت تطليقة. ولذا الذي أراه راجحا أن الطلاق البدعي يقع مع الإثم، مع القول بأن اختيار مجموعة من أهل العلم أنه لا يقع وأنهم يؤثمون صاحبه. أما موضوع الشهادة في الطلاق، الطلاق إخواني لا عبث فيه، والطلاق والشهاء والإرجاع، إرجاع الطلاق يحتاج إلى شهادة. ولذا الرجل حتى يرجع زوجته التي طلقها يحتاج أن يقول أرجعتك إلى ذمتي أمام شاهدين، فإن لم يفعل وقع الإرجاع، ولكن يأثم بعدم الإشهاد. وقع الإرجاع ولكن يأثم بعدم الإشهاد. يعني لو رجل طلق فجامع زوجته دون إرجاع آثم، لكن رجع الزوجة وهو ليس بزان. وكذلك أرى الطلاق، لو أن رجلا أراد أن يطلق طلاقا شرعيا يجب عليه أن يشهد اثنين، يعني ما يقول أنت طالق حتى يأتي باثنين ويسمعهم أنا طلقت فلانا، زوجتي فلانة طلقتها، فحينئذ يقع الطلاق الشرعي دون إثم. والذي أراه أن الطلاق دون إشهاد يقع مع الإثم، أن الطلاق دون إشهاد يقع مع الإثم، وأيضا هذا مذهب الأئمة الأربعة، أن الطلاق دون إشهاد يقع مع الإثم، لابد من الإشهاد، لابد من شاهدين على موضوع الطلاق. والله تعالى أعلم. الأصل الإشهاد على الإرجاع مباشرة، والإشهاد على الطلاق مباشرة، وهذا يؤكد أن الطلاق ما يقع بانفعال، يقع الطلاق بتروي ودراسة، وتقول لفلان أبوها لأخوها لجارك لقريبك لفلان طالق مني، يعني ما هو انفعال، مش موقف هكذا يعني على استعجال بانفعال هكذا على عجلة يقال فلان طالق، لا، طلاق فلذا ما في داعي للإشهاد فيما بعد وقد شاع الخبر وذاع. فالأصل قبل الطلاق تكون هنالك أن يكون عندك يعني شاهدان تسمعهما الطلاق، والله تعالى أعلم. نعم.
سماع يعني
لا سماع بدينه، سماع بدينه، من سمع بي من هذه الأمة ولم يؤمن بي، كقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا. لو أن رجلا رأى رسول الله في المنام على غير هيئته هل نقول له رأى رسول الله؟ لا. لو سألت بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لا يكون قد لا يسمع به، لكن هذه صور نادرة جدا. المراد أن يسمع برسول الله وأن يعرف أنه نبي وأنه وما شابه. السماع تماما سمع بي كقوله رآني تماما، هذا كذلك. نعم يعلمون الإسلام ويعلمون رسول الله لكن معرفتهم مشوشة وهم لا يعذرون بالجهل لأن بإمكانهم أن يعلموا، والكتب المطبوعة بالإسلام موجودة والدعاء موجودون وإمكاناتهم في السفر موجودة، فلو الواحد منهم أراد أن يعلم الحق لذهب وسأل. والقاعدة التي قررها العلم أن العذر بالجهل يكون فقط في حق من بذل جهده ولم يوفق إليه، أما من كان بإمكانه أن يعلم فبقي جاهلا فهذا لا يعذر بالجهل. من بقي بإمكانه من كان بإمكانه أن يعلم فبقي جاهلا ولم يلتفت ولم يأبى فهذا لا يعذر بجهله، والله أعلم. نعم تعد طلقة. إيه إذا عودها في طلقها في العدة. نعم. راجعها. حسب الطلقة. طبعا حسب الطلقة. هو يقول أرجعتك إلى ذمتي يعني أرجعتك وقطعت الطلاق. لكن لو أن رجلا طلق زوجته في عدتها هذا كثير ما يقع. بقول لك يا شيخ طلقت مرتي ثلاث مرات. طيب طلقت ثلاث مرات كيف طلقتها؟ قال حكيت معها على التليفون طلقتها وديتها عذر أبوها، حكيت معها على التليفون طلقتها. طب هي لسه معلقة لا هي طلق زوجة ولا غير زوجة، هذه ما تقع طلقة. طلاق المرأة في العدة مو طلاق، مو طلاق. لما ترجعها لذمتك ترجع زوجة بعدين بيصير طلاق ثاني، بس طلقتها وهي في العدة هذه ما تحسب طلقة، تبقى على الطلقة الأولى، تبقى على الطلقة الأولى. لكن لو وفق بينكما أو أنك وطأتها فرجعت زوجة لك ثم طلقتها تحسب طلقة ثانية، لكن إذا ما رجعتها وظلت حردانة في دار أبوها هذه إيش؟ تبقى معلقة بعد. لو طلقت الطلقة الأولى بعد تبقى طلقة يعني ما تحسب طلقة جديدة، والله أعلم. نعم أبو عمرو. حديث الظاهر في ظاهر الحديث أن طلاق الهازل يقع وأن زواج الهازل يقع وأن عتق الهازل يقع. من كان له عبد فاعتقه هازلا الظاهر أنه يقع، هذا ظاهره. والمسألة فيها خلاف شديد والحديث يدور بين الضعف والحسن، والحديث ثلاثة ضعيف بمفرداته، مفرداته ضعيفة، لكن هل يصل لدرجة الحسن باجتماع طرقه أم لا؟ هنا المشكلة عند المحدثين، وبناء عليه يقع الخلاف. والسعيد من ابتعد عن الهزل في مسائل الطلاق والزواج، ما تعبث ولا تلعب بالطلاق والزواج، مسائل الطلاق والزواج لتبقى فيها جد ما فيها هزل، الله أعلم. فضل يا أستاذ مهند. إخواني مما لا نحبه ويقع بكثرة، مما لا نحبه ويقع بكثرة في الواقع وفي المجتمع، انه المهر لابد يكون ضربة لازم متقدم ومتأخر. طيب قال كيف بدي اربيه؟ واذا عمل في البنت كيف بدي احفظ حقها؟ بدي احط له متأخر. ولذا بعضهم يقول لك حط له 5000 متأخر، 10000 متأخر، وبكون هو رغبان في الرجل وعارف فيه خير وعارف 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 وعارف. والناس اليوم بسبب هذا المتأخر يتساهلون في البحث الحقيقي اللي فيه تدقيق عن خلق الرجل وعن دين الرجل، ولكن الكاتب متأخر. فالكاتب المتأخر بسببه يتساهلون عن ايش؟ عن اخلاق متقدم. انت تريد تعطيه يعني نتيجة قطعة منك، فبدل من أن تقول ارجع بعد أسبوع قل ارجع بعد شهر، ارجع بعد أسبوعين واسأل ودقق بالسؤال. وأنت لا تريد أن تبيع ابنتك، فأنت إن تيقنت على دينه وأنه يعرف حقها فحينئذ الشرع يقول، وهذا حكم شرعي ما أدري، يا ليتنا يعني نجد له يعني في الواقع وجودا. من السنة أن يعين المهر الزوج، الزوج يقول أنا بتزوج يا أبو فلان ابنتك على كذا وكذا وكذا، مش أبوها، أبوها ما بده يبيع البنت. اللي بيحدد المهر في الشرع الزوج، متقدم يا أبو فلان أنا أقدر أدفع كذا. والمهر رمز على مقدرة الزوج أن يعيش بحلال ويتكسب بحلال ويتكسب حلال. لكن لو وقع الطلاق فعلى الزوج أن يدفع المهر كله وأن يدفع ما وقع عليه الشرط. شو اشترط؟ شو وقع الشرط؟ يدفع. لو وقع الطلاق يدفع الزوج المهر كاملا، ما يسمى المؤجل وما يسمى المعجل، ما يسمى المؤجل وما يسمى المعجل. والمهر المؤجل والمعجل بحثه الإمام ابن القيم في مبحث بديع في بدائع الفوائد في كتاب الموقعين، وجعله المثال الأخير، المثال الثامن في مسألة تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان. فإذا تعرف الناس أن المتأخر تأخذه المرأة في حياتها فنقضي لها به في حياتها، وإن تعرف الناس أن المرأة لا تأخذه إلا بطلاقها أو بوفاة زوجها فنقضي لها به على حسب، على حسب إيش؟ المتعارف عليه. لأنه المتعارف عليه الآن بل المكتوب في عقد الزواج وتقبضه المرأة في أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة، تأخذ المرأة متأخر عند الطلاق أو عند الوفاة، لما يموت الزوج تأخذ متأخرها من ماله أو لما يطلقها. فالآن المرأة لا حق لها في المتأخر الآن، لأنه قام في ذهن الزوج وذهن الزوجة وذهن ولي أمرها إنه ما لهاش حق فيه إلا بها الشرط، إلا بها الشرط. لكن لو تعرف الناس أن المتأخر ولا الأصل في المتأخر في الشرع، الأصل فيه مثل مقدم، والأصل في الزوج الزوجة أن كل منهما أجنبي عن الآخر بالنسبة للمال. يعني مرة يقول هذا مالي والزوج يقول هذا مالي، هي عليها زكاة وهو عليه زكاة، وبالتالي هو المتأخر دين في ذمة الزوج للزوجة. ويجوز في الشرع أن يتزوج الرجل امرأة على مهر كله متأخر، ما يدفع له ولا شيء، يقول له بعد سنة سنتين بعطيك المهر. يجوز في الشرع هذا، هذا يجوز في الشرع. فيجوز في الشرع يكون المهر كله متقدم، يجوز في الشرع يكون المهر كله متأخر. أما ضربة لازم لابد متقدم ومتأخر، ويصير في ذهن ولي الأمر ان المتأخر هو اللي بيحفظ حق البنت هذا خطأ والله أعلم. تفضل. اي كتاب؟
الايمان.
والله كتاب الايمان صعب حقيقة، كتاب الايمان صعب، ولا يوجد كتاب الايمان اكثر من طبعة في السوق، هي الطبعة الموجودة طبعة المكتب الاسلامي، لا نعرف غيرها، وهي جيدة بالجملة، وهي بالجيدة جيدة بالجملة جيدة، لكن كتاب الإيمان يحتاج لمقدمات قبل أن تقرأه، يحتاج إلى مقدمات، خصوصا أنه رد على المذاهب الضالة. العقيدة إن قررت سهلة، فإذا صار في نقاشات مع الخصوم صارت صعبة، يعني تقرير العقيدة سهلة جدا، لكن إذا صار في آراء مخالفين من الغالين أو الجافين وتوجيه الأدلة والردود على الأدلة يدخلها ويشوبها صعوبة. ولذا شيخ الإسلام له في هذا الكتاب مباحث بديعة جدا في الرد على الخوارج وفي الرد على المرجئة، وكلامه جيد جميل في هذا الباب. الله أعلم. تفضل أخ حسام. جد
عم الأب عم الجد هذول يعني في إشكاليين
باجد هذا ما على
محارم
نعم محارم هذا ما على هذا المراد نعم عم أبي يكون أخو جدي فهو جدي عم والدي جدي أخو جدي وبالتالي يجوز أن يجوز أن يصافح شقيقتي لأنه جدها وكذلك خالة أمي جدتي خالة أمي أخت جدتي وبالتالي أن أصافحها شيك أخت الجدة جدة أخت الجدة جدة وهذا معروف عند العرب هذا معروف عند العرب أخت الجدة وهذا مراد الفقهاء بما على الأب وما على شو يعني وما على يعني جده أبوه وعمه هذا هو ما على هذا كل واحد لي واتب لا عم الوالد يعطى العم يعطى أخو الأب يعطى فما بالك بعم الوالد يعطى من باب أولى نعم زوجة نفس القصة بس عكستها ده نفس السؤال نفس السؤال بس ده قلبت السؤال أخونا بتكلم من فوق بتكلم من تحت رجل توفي ولا يوجد له مال فليبقى دين في ذمته ينظر كان دين لم يبقى له مال يعني مال المقصد نقد وله عقار مال غير منقول فنعم هذا حق للزوجة لها حق من هذا البيت تأخذ كذا وتعطى يعني افرض امرأة مات زوجها وهي عروس شابة ولا أولاد لها وزوجها ما ترك مالا زوجها ما ترك مالا ترك هذا البيت ثم تزوجت وهذا البيت شق للزوج في دار والده فنعم يعطيها حماها نصيبها من متأخرها من مال زوجها غير المنقول اللي هو ايش الشقة هذه لكن لو لم يترك شيئا لا شيء عليه لو لم يترك شيئا لا شيء عليه الله أعلم تفضل يا محمد نعم. يعني أول شيء بنعمله تركة، مات رجل عنده مال، أول شيء بنعمله نأخذ ما يخص تجهيزه، هذا أول شيء. ثاني شيء بنسدد ديونه. ثالث شيء بننفذ وصاياه التي هي في الحلال فيما لا يغضب الله، بشرط ألا يزيد عن الثلث، هذا ثالث شيء. رابع شيء بنوزع الميراث، رابع شيء بنوزع الميراث. فأول شيء بنعطي أو ثاني شيء بنعطي الديون. فالمرأة من حقها فوق نصيبها الشرعي من الميراث تأخذ متأخر لها، خصا متأخرها قبل غير حقها في الميراث. هذا من باب سداد الدين، سدينا الدين بعدين بيجي ميراث الزوجة. الزوجة لا تأخذ إلا ربع أو ثمن إذا كان الأولاد منها أو من غيرها، أخذت الثمن. وإذا ملوش أولاد أبدا، ما أعطى الله الولد أبدا، فحينئذ نعطيها الربع، والله أعلم. نعم
شيخ، البيت مثلا أو السيارة اللي حاجة ضرورية بس مثلا للأهل كلهم، هل تعتبر هذه من تخصها من الورثة؟
إذا السيارة للوالد، نعم. رجل عنده سيارة ومات، هذه السيارة من الميراث، مثل البيت مثل المال، هذه السيارة من الميراث.
البيت اللي يسكنوا فيه شيء هل يعتبر؟
نعم كذلك من الميراث. لكن رحم الله سمحا إذا رحم الله عبدا سمحا إذا باع، أو رجلا سمحا إذا باع، فواحد عنده ترك أولاد صغار وترك أولاد، فهذا البيت ينبغي أن نقسم الميراث بحيث يقول لها الزوجة المسكينة للأولاد. بس بنعمل حسابات وبنقول هذه السيارة لفلان مقابل نصيب وكذا، كل شيء كل واحد يأخذ حقه، وهذا ليس عيبا ولا حراما. نعم.
متى توزع التركة؟
متى توزع التركة؟ بعد الوفاة، بعد الوفاة نحصر. والأصل مباشرة، لكن قد تحصل أشياء وواقع الناس تكون مش مباشرة. وأصعب باب على الإطلاق من أبواب الميراث اللي بيسموه المناسخات. مناسخات، واحد يوزع ميراث جده، عاد يحصر الورثة وصير ناسخ، صير عمل، هذا المناسخات مشكلة عويصة جدا. وبعض مسائل في المناسخات يقف الإنسان عندها عاجزا، تحتاج إلى متخصص تماما في الميراث. يعني لا علم بعض العلماء قديما بعض العلماء لا يعرف شيئا من دين الله إلا الميراث، يعني لا لم يقرأ إلا الميراث. وبالتالي في ميراث، في مسائل عويصة جدا في الميراث. والنبي أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن آخر الزمان يعني الرجل يدور على أهل الأرض فلا يجد من يوزع له ميراثه، وأول علم يرفع الميراث. وفعلا علم الميراث الآن مش موجود، يعني قليل اللي بتقن علم الميراث الآن. لذا بدنا بعض إخواننا طلبة العلم يتخصصوا في الميراث ويدرسوه بالتفصيل والتأصيل، ويجلسوا ويعلموه حتى لا يندثر. وهذا علم مهم، علم الميراث علم مهم، يعني يسأل عنه وينبغي أن ينشر ويعلم. طب نختم بأبو إيش أخونا، حياك الله محمد. الأربع زوجات اللي من الثمن بيطلع لي نزعلت، بيطلع لي نزعلت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.